الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت ذات ربنا سبحانه ليس كمثلها ذات، فكذلك صفات ربنا سبحانه ليس كمثلها صفات. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حدوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو وغير ذلك. وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والرحمة وغير ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. فيجب نفيها عن الله جل وعلا مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفي الغدر والظلم عنهم لعجزهم عن ذلك لا لوفائهم وعدلهم، ولذلك صغر القبيلة تحقيرا. وأما قوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه تعالى يتضمن كمال حياته سبحانه. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم لثبوت كمال حياته تعالى وكمال قيوميته. وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه سبحانه لثبوت كمال عدله. فصفات ربنا تعالى ثبوتية وسلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تعالى متصفا بها أبدا، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والعلو، وكالوجه واليدين. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كصفة الكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فالذات موصوفة بصفة الكلام، وباعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته تعالى، يتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه جل وعلا لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. وصفة الرحمة لله تعالى صفة ذات من حيث اتصاف الذات بها، وصفة فعل من حيث تعلقها بالمرحومين، وذلك على حسب مشيئة الله رب العالمين. كل الراحمين إذا اجتمعت رحماتهم كلها فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين. ويدلك على هذا قول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فهذه هي الرحمة التي هي صفة فعل. وأما الرحمة من حيث هي صفة ذات فإنها لا تنقسم، فالرحمة صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، حيث لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. وأما من حيث تعلق الرحمة بالمشيئة، وأما إعمال هذه الرحمة لمن يرحمه الله تعالى، فهذه صفة فعل، فهي هنا متعلقة بالمشيئة. ورحمته سبحانه من لوازم ذاته، كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة كما في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين: قد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. كذا يقول الأنبياء في الموقف عندما يطلب الخلق منهم الشفاعة عند الله تعالى لبدء الحساب، فيقول كل منهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالغضب من صفات الفعل ليس من صفات الذات، وصفة الفعل متعلقة بالمشيئة. صفات الفعل هي التي إذا شاء الله تبارك وتعالى أتى بها، وإذا لم يشأ لم يأتي بها. فهذه صفات الفعل، ومنها الغضب، ومنها الضحك، ومنها الرضا، ومنها النزول، ومنها الاستواء، فهي متعلقة بالمشيئة. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فهي من صفات الفعل. وأما صفات الذات فهي لا ينفك عنها اتصاف الذات بها، ولا تنفك هي عن الذات، فهي ملازمة للذات، ومنها صفة الرحمة. فإن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم. وأما صفة الغضب فهذه صفة فعل، وهي متعلقة بالمشيئة. فإذا وجد سبب الغضب غضب ربنا جل وعلا، فهذه صفة من صفات الفعل، لا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ورحمة أرحم الراحمين وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب. ووسع كل شيء رحمة وعلما، ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما، سبحانه هو الرحمن الرحيم. وهذا هو اللائق بشأن الرحمن الرحيم أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه ومن أليم عقابه، ونتوب إليه ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه وعفوه. فسبحان ربي الرحمن الرحيم الذي عمت رحمته أهل الأرض والسماوات، ووسعت جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء المحرومون، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. قال ربنا جل وعلا وهو الرحمن الرحيم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد، وهو خير منه لكل أحد يتنزل على من أراد الله تبارك وتعالى أن يرحمه، سواء كانت رحمة عامة أم كانت رحمة خاصة. هذا خبر منه لعباده، وهو صادق المقال على كل حال. إنه ذو رحمة واسعة، وهو خير الراحمين، ورحمته اسم جامع لكل خير. أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا، فكل راحم للعبد فالله أرحم به منه، إنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم، وما تبلغ هذه الرحمات من رحمة الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه رحمة به وحنانا وبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق الأم بولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا، حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، أي تطلب، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله. قال ربنا جل وعلا وهو يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم صفاته الرحمة، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أخص صفاتها الرحمة. قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق، وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق. ولا تنافي هذه الرحمة قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجع الخلق وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم، وشجاعة القولية والفعلية، والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع. فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد استقرت الرحمة في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير. ولكمال رحمته ولينه ورفقه اجتمعت عليه القلوب قلوب العباد، والتفت حوله أبدانهم. وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته تسبق غضبه صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو نبي الرحمة ودينه دين الرحمة وهو داع إلى الرحمة، وقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. يا من له من الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل البذلاء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. إن الرحمة صفة مهمة محبوبة عند الله تعالى، اتصف بها بكمالها نبينا صلى الله عليه وسلم. والرحمة هي الصفة البارزة لهذه الأمة كما جاء في الكتاب العزيز: أرحماء بينهم. فهي صفة بارزة من صفات هذه الأمة المرحومة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن. قال ربنا جل وعلا مبينا سببا من أعظم استنزال رحماته تعالى على المؤمنين، وهو الإيمان وتحقيق التوحيد. قال ربنا جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا بالله فوحدوه ولم يشركوا به شيئا وعملوا الصالحات، عملوا بما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه، فيدخلهم ربهم في رحمته يعني في جنته برحمته، ذلك هو الفوز المبين. ومن أسباب استنزال رحمات رب العالمين التوبة والدعاء. وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن ندعوه أن يهبنا من رحمته، وهو الرحمن الرحيم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا. وقال جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل داعياً ربك مخلصاً له الدين: رب اغفر، رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين. فكل راحم للعبد فالله خير له منه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم بالعبد من نفسه. ومن الأسباب التي تتنزل بها رحمات أرحم الراحمين الإخلاص لله جل وعلا. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. إن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله تعالى لا غالب له. فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله، لم يقم له شيء ولو كادته السماوات والأرض والجبال، لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجا ومخرجا. قال ربنا جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. من الأسباب التي تنال بها الرحمة اتباع كتاب الله والعمل به والاستماع والإنصات له. قال ربنا جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرتب الله حصول الرحمة على الاستماع والإنصات، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب العزيز فلم يستمع له ولم ينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، فقد فاته خير كثير. وعن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ومن أسباب استنزال رحمة الله تعالى طاعة الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك في كتابه العزيز: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسباب نيل رحمة الله جل وعلا الإيمان والهجرة والجهاد. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومن أسباب نيل رحمة رب العالمين الإحسان. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى مبينا سببا عظيما من أسباب نيل رحمته وهو الاستغفار، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومن أعظم أسباب نيل رحمة الله تعالى خشيته سبحانه في الغيب والشهادة. قال تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي للذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه. ومن أسباب نيل رحمة الله جل وعلا القيام بحقوق المؤمنين والإصلاح بين المتخاصمين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى الصبر على المصائب. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أسباب نيل رحمة رب العالمين الإنفاق في سبيله تعالى. قال سبحانه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن أعظم أسباب استجلاب رحمة الله تعالى زيارة المريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها، فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع بيته. أخرجه أحمد وبنحوه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ومن أسباب استنزال الرحمة السماحة في البيع والشراء. أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومن أسباب استنزال رحمات رب العالمين قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن سبل نيل رحمة الله تعالى صلاة 4 ركعات قبل العصر وانتظار الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أخرجه البخاري. وإذا أردت رحمة الله فارحم الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير بإسناد حسن. ومن أسباب استنزال رحمة الله تعالى الاستغاثة بصفة الرحمة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه شيء قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت ذات ربنا سبحانه ليس كمثلها ذات، فكذلك صفات ربنا سبحانه ليس كمثلها صفات. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حدوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو وغير ذلك. وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والرحمة وغير ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه. والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله جل وعلا مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفي الغدر والظلم عنهم لعجزهم عن ذلك لا لوفائهم وعدلهم، ولذلك صغر القبيلة تحقيرا. وأما قوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه تعالى يتضمن كمال حياته سبحانه، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم لثبوت كمال حياته تعالى وكمال قيوميته، وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه سبحانه لثبوت كمال عدله، فصفات ربنا تعالى ثبوتية وسلبية، والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية، فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تعالى متصفا بها أبدا، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والعلو، وكالوجه واليدين، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كصفة الكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فالذات موصوفة بصفة الكلام، وباعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته تعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه جل وعلا لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، وصفة الرحمة لله تعالى صفة ذات من حيث اتصاف الذات بها، وصفة فعل من حيث تعلقها بالمرحومين، وذلك على حسب مشيئة الله رب العالمين. كل الراحمين إذا اجتمعت رحماتهم كلها فليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين، ويدلك على هذا قول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فهذه هي الرحمة التي هي صفة فعل. وأما الرحمة من حيث هي صفة ذات فإنها لا تنقسم، فالرحمة صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، حيث لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، وأما من حيث تعلق الرحمة بالمشيئة، وأما إعمال هذه الرحمة لمن يرحمه الله تعالى فهذه صفة فاعل، فهي هنا متعلقة بالمشيئة. ورحمته سبحانه من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة كما في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين: قد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. كذا يقول الأنبياء في الموقف عندما يطلب الخلق منهم الشفاعة عند الله تعالى لبدء الحساب، فيقول كل منهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالغضب من صفات الفعل ليس من صفات الذات، وصفة الفعل متعلقة بالمشيئة. صفات الفعل هي التي إذا شاء الله تبارك وتعالى أتى بها، وإذا لم يشأ لم يأتي بها. فهذه صفات الفعل، ومنها الغضب، ومنها الضحك، ومنها الرضا، ومنها النزول، ومنها الاستواء، فهي متعلقة بالمشيئة. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فهي من صفات الفعل. وأما صفات الذات فهي لا ينفك عنها اتصاف الذات بها، ولا تنفك هي عن الذات، فهي ملازمة للذات. ومنها صفة الرحمة، فإن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم. وأما صفة الغضب فهذه صفة فعل، وهي متعلقة بالمشيئة. فإذا وجد سبب الغضب غضب ربنا جل وعلا، فهذه صفة من صفات الفعل، لا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ورحمة أرحم الراحمين وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. سبحانه هو الرحمن الرحيم، وهذا هو اللائق بشأن الرحمن الرحيم أرحم الراحمين. ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين، نعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه ومن أليم عقابه. ونتوب إليه ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه وعفوه. فسبحان ربي الرحمن الرحيم الذي عمت رحمته أهل الأرض والسماوات، ووسعت جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة، لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء المحرومون، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. قال ربنا جل وعلا وهو الرحمن الرحيم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد، وهو خير منه لكل أحد يتنزل على من أراد الله تبارك وتعالى أن يرحمه، سواء كانت رحمة عامة أم كانت رحمة خاصة. هذا خبر منه لعباده، وهو صادق المقال على كل حال، إنه ذو رحمة واسعة وهو خير الراحمين. ورحمته اسم جامع لكل خير، أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا، فكل راحم للعبد فالله أرحم به منه، إنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم، وما تبلغ هذه الرحمات من رحمة الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه رحمة به وحنانا وبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق الأم بولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبدا، حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، أي تطلب، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله. قال ربنا جل وعلا وهو يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم صفاته الرحمة، وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أخص صفاتها الرحمة. قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها أحد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة ظهرت آثارها في معاملته للخلق، ولا تنافي هذه الرحمة قوة القلب وصبره، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق وأشجع الخلق وأقواهم قلبا مع كمال رحمته. فقوة القلب من آثارها الصبر والحلم، والشجاعة القولية والفعلية، والقيام التام بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحمة القلب من آثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الإحسان المتنوع، فأي أخلاق تقارب هذه الأخلاق السامية الجليلة؟ فقوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور، ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد استقرت الرحمة في نفسه صلى الله عليه وسلم حتى كانت ديدنه في الوعظ والتذكير. ولكمال رحمته ولينه ورفقه اجتمعت عليه القلوب قلوب العباد، والتفت حوله أبدانهم، وقد كان يحتمل من أذى الناس الشيء العظيم، ومع ذلك لا ينتقم بل ولا يضجر، فرحمته تسبق غضبه صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أدع على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. فهو نبي الرحمة، ودينه دين الرحمة، وهو داع إلى الرحمة، وقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. يا من له من الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل البذلاء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. إن الرحمة صفة مهمة محبوبة عند الله تعالى، اتصف بها بكمالها نبينا صلى الله عليه وسلم، والرحمة هي الصفة البارزة لهذه الأمة كما جاء في الكتاب العزيز أرحماء بينهم، فهي صفة بارزة من صفات هذه الأمة المرحومة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن. قال ربنا جل وعلا مبينا سببا من أعظم استنزال رحماته تعالى على المؤمنين، وهو الإيمان وتحقيق التوحيد. قال ربنا جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا بالله فوحدوه ولم يشركوا به شيئا وعملوا الصالحات، عملوا بما أمرهم الله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه، فيدخلهم ربهم في رحمته يعني في جنته برحمته، ذلك هو الفوز المبين. ومن أسباب استنزال رحمات رب العالمين التوبة والدعاء، وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن ندعو أن يهبنا من رحمته وهو الرحمن الرحيم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا. وقال جل وعلا: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل داعيا ربك مخلصا له الدين: رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين، فكل راحم للعبد فالله خير له منه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأرحم بالعبد من نفسه. ومن الأسباب التي تتنزل بها رحمات أرحم الراحمين الإخلاص لله جل وعلا، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. إن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله تعالى لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ وبمن يثق؟ ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله، لم يقم له شيء ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتها وجعل له فرجا ومخرجا. قال ربنا جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. من الأسباب التي تنال بها الرحمة اتباع كتاب الله والعمل به
والاستماع والإنصات له. قال ربنا جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرتب الله حصول الرحمة على الاستماع والإنصات، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب العزيز فلم يستمع له ولم ينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، فقد فاته خير كثير. وعن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ومن أسباب استنزال رحمة الله تعالى طاعة الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله تبارك وتعالى مبينا ذلك في كتابه العزيز: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسباب نيل رحمة الله جل وعلا الإيمان والهجرة والجهاد. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومن أسباب نيل رحمة رب العالمين الإحسان. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى مبينا سببا عظيما من أسباب نيل رحمته، وهو الاستغفار. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومن أعظم أسباب نيل رحمة الله تعالى خشيته سبحانه في الغيب والشهادة. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي للذين يخافون الله ويخشون عقابه على معاصيه. ومن أسباب نيل رحمة الله جل وعلا القيام بحقوق المؤمنين والإصلاح بين المتخاصمين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى الصبر على المصائب. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أسباب نيل رحمة رب العالمين الإنفاق في سبيله تعالى. قال سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن أعظم أسباب استجلاب رحمة الله تعالى زيارة المريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها، فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع بيته. أخرجه أحمد وبنحوه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ومن أسباب استنزال الرحمة السماحة في البيع والشراء. أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومن أسباب استنزال رحمات رب العالمين قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن سبل نيل رحمة الله تعالى صلاة 4 ركعات قبل العصر وانتظار الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أخرجه البخاري. وإذا أردت رحمة الله فارحم الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير بإسناد حسن. ومن أسباب استنزال رحمة الله تعالى الاستغاثة بصفة الرحمة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه شيء قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخرجه الترمذي بإسناد حسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.